أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي الأكرم
صلى الله عليه وآله وسلم.
لا زال الكلام إخواني في آيات أحكام الحج. نحاول إذا وفقنا إن شاء الله أن نقطي بقية هذه الآيات وبشكل سريع لكي ننتهي من كتاب الحج إن شاء الله. في قوله تعالى، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. نعم معذرة، لقد صدق الله رسوله، خفت انها الواو هذه، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذه طبعا الرواية، أو معذرة، هذه الآية الشريفة الواردة في سورة الفتح آية 27 رؤيا أن في يعني شأن نزولها كما هو واضح في الأبحاث التفسيرية، يعني في الكتب التفسير ذكرت شأن النزول بأن النبي صلى الله عليه وآله رأى في منامه بأنه لما كان في المدينة أنه يدخل المسجد الحرام، يعني مكة المكرمة، يدخل المسجد الحرام مع أصحابه، وأخبرهم بعدما استيقظ أخبرهم بذلك: أنني رأيت في المنام أننا سندخل، أو أننا دخلنا ماذا، أو دخلنا البيت الحرام. وفي السنة السادسة للهجرة كما هو واضح تاريخيا توجه النبي صلى الله عليه وآله مع أصحابه إلى مكة لأداء العمرة المفردة. طبعا كانت عمرة مفردة، يعني ما كانت في عمرة حج، عمرة ماذا، عمرة المفردة. إيه ظاهرا لأنه كان الكلام في العمرة المفردة هنا. نعم. ولما وصل النبي صلى الله عليه وآله إلى الحديبية وحدث ما حدث بينه وبين المشركين، ثم تم قضية الصلح، تعلمون مسألة الصلح، ورجع إلى المدينة صلى الله عليه وآله ولم يدخل، ما دخل هذه. فهنا هؤلاء الذين لا عندهم إيمان ولا تصديق بالنبي صلى الله عليه وآله، والروايات واجب ذكرت هذا المعنى عند بعض الجماعة كما هم روى البخاري في صحيح المجلد الثالث صفحة 2 صفحة 248 ما قاله عمر عندما لم يقبل من النبي هذا الصلح وتناقش مع أبي بكر، والكلام القصة طويلة على كل راجعوها. ولكن للأسف يعني مع أنه نبي إلا أنه يريد أن يثبت رأي أمام النبي صلى الله عليه وآله، وللأسف بعض الكتاب يرى أن هذا نوع من القوة في شخصية هذا الرجل، نستجير بالله، هي يعتبر هذا نوع في شخصية أنه عندنا رجال لهم مبدئيين لا يتنازلون مهما كأن النبي عندما صالح يتنازل، ومن هذه الشخصية لا لها من القوة والإيمان لا ما ليس عند النبي. هذا كل هذا من الكتاب المتأخرين للأسف، يعني منهم. على كل حال هذا البحث تركه في محل بيذا بين قوسين ونستجر. ومن ثم قال الجملة أو بعض المنافقين أو قال المنافقون عموما، حين موجة تشكيك بعد، سبحان الله، بعد ابتلاءات سبحانه وتعالى، سنة الابتلاء، ابتلاء عام، ابتلاء عقائدي سلوكي اقتصادي، على كل حال سنة الابتلاء سارية. فقال جملة من المنافقين: ما حلقنا ولا قصرنا، أو ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام. هو قال لنا أنه رأيت في الرؤيا وندخل، صار الصلح ورجعنا فما قصرنا وما حلقنا وما رج وما كذا. وبعضهم أصحاب وأصحاب وبذاك بعض النفوس الضعيفة، التدين الضعيف، العدم الوعي، هنا أصابهم شك. ولكن في العام الثاني دخلوا مكة لأداء عمرة مفردة، ونزلت هذه الآية تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا، لكن لم يقل النبي إن في هذه السنة أو في تلك السنة، النبي قال سوف ندخل ماذا؟ المسجد الحرام. نعم، هذه على كل حال شاهد وقضية، هذه صار يعني إشارة سريعة إلى سبب النزول، وهذه قضية أخرى. الآن كلامنا فيما يترتب من حكم شرعي. الآن يأتي السؤال، هل يستفاد من هذه الآية الشريفة لقد صدق الله رسوله الرؤية بالحق لتدخلن، هل يستفاد حكما شرعيا من هذه الآية أو لا؟ قد نقول بأنه نعم يمكن أن نستفيد حكما شرعيا. بأي لحاظ؟ إنه من الواضح لأن في حج التمتع مثلا، المرة يخذ مسائل جزئية في الحج بعد ذلك ترجعون فيه لكتاب الحج، في حج التمتع والذي وظيفة كما قلنا من كان خارج مكة وقرابة 92 كيلو 94 كيلو اللي ذكرنا في أبحاث سابقة، لأن لو يدخل يكون تحت هذا ما حج قران أو حج إفراد كما أشرنا في أبحاث سابقة. على كل حال هذا الذي يأتي إلى الحرم والحج حج التمتع لم يكن صرورة، يعني ما كان أول مرة انصح التعبير، مو حج صرورة، هذا بلا أشكال مخير بين للإحلال من الإحرام بين التقصير والحلق، إما يحلق رأسه أو يقصر وبالتالي يحل إحرام يحل من الإحرام، وهذا ما لا أشكال ما يعني لا أشكال فيه. ولكن الكلام الصرورة، هذا الذي حجه حج صرورة الآن هل هو مخير أو لا؟ قال بعض الفقهاء من الأعلام نعم يمكن أن نستدل بالآية الكريمة من على أنه ماذا؟ أنه كذلك مخير. من أي وجه؟ يقول بلا إشكال ولا ريب لا يمكن القول بأنه والله يوجد حكم شرعي أو النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين معه في حج التمتع في هذه العمرة المفردة أنهم يدخلون البيت الحرام مقصرين أو محلنا. ماذا قالت الآية؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين. لأجل عندنا حكم بأنهم يقصرون ويدخلون، لا، هذا التقصير وكذا حكم آخر يأتي بعد أداء جملة من المناسك كما تعلمون، واضح؟ مو يدخل يعني يحلق ويقصر وترث الميقات ويدخل مقصر أو محلق، لا، واضح وياي؟ فبعض الفقهاء قال بأنه أن النبي صلى الله عليه وآله وعد أصحابه بأن يدخلون المسجد الحرام بعد عام الحديبية كما قلنا، بعضهم يكون حالق بعضهم مقصر، ومما لا أشكال فيه كان ذلك أداء عمرة مفردة لتسميها عمرة القضاء كما يقولون، إلا أن كما قلنا لا يمكن واقعا أن نقول أنه غير ممكن، لأن المكلف أنه كما قلنا يدخل الحرم مقصرا أو محلقا، لأنه كما قلنا هذا غير ممكن لأن المكلف لا يدخل المسجد الحرم وهو حالق أو مقصر في الأعمال المذكورة كما قلنا، ذلك يكون بعد ماذا؟ بعد الدخول، ويختص بالداخل لحج التمتع بعد أعمال كما قلنا مثلا أعمال إذا يفرغ من أعمال منى وما شاكل ذلك، وبحثه التفصيل في كتاب الحج. وبلا إشكال يقولون هذه النقطة الاستدلالية، يقول يعني إحنا كلامنا في وين؟ هذا الصرورة الذي يحج حج الصرورة، هل يجب عليه، هل هو مخير بين الحلق والتقصير أو لا يجب عليه الحلق مثلا؟ يقول نستفيد من هذه الآية الشريفة عندما قالت محلقين رؤوسكم ومقصرين، إشارة إلى أنه نعم مخير. بأي لحاظ؟ بلحاظ أن حج التمتع الذي كان في زمن النبي ليس صرورة، لأن أول مرة يحجونهم في زمن يعني من دخلوا الإسلام مع وآمنوا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله أول مرة هم يحجون، ما كان حج قبل مثلا المسلم لم يحجوا بعد هذا وما شاكل ذلك، فيثبت بأنه الحاج ماذا؟ مخير بين الحلق و التقصير، بين الحلق والتقصير. نعم، يبقى الكلام الآن، هل هذا يستفاد منه في حج التمتع أو لا مرتبط بالعمرة المفردة؟ بعضهم يقول لا، إذا كنا وهذا الكلام نقتصر على العمرة المفردة، بعد لا يأتي الكلام إين في حجة تمتع، فقد يكون هناك يجب عليه الحلق اللي هو الصرورة مثلا أو شيء من هذا القبيل. هذا على كل حال تمام الكلام في هذه الآية الشريفة، واضح إن شاء الله. الآية الأخرى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه الآية الشريفة أشارت إلى مطلبين. مطلب الأول خذناه وأشرنا إليه في بحث سابق في أول كتاب الحج، وهو أن الأيام المعدودة المقصود منها هي أيام التشريق، وضحنا هذا المطلب هناك، اللي هي أيام الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر. وبالتالي الآية تريد أن تقول بأنه في هذه الأيام ينبقي على الإنسان أن يذكر الله، واذكره هنا وإن ظاهر في الوجوب لكنها تحمل على الاستحباب، لأنه كما قلنا في الأبحاث حتى بالأمس البحث السابق في هذه المسألة قلنا هذه نحملها على ماذا؟ على الرجحان، على الاستحباب، لتسالم الأصحاب وكل الفقهاء ومتسالمين على عدم ماذا؟ على عدم ماذا أخواني؟ على عدم الوجوب. وأبرز المصادر كما أشارت الرواية، يعني معنى هذا الذكر الذي يذكر به الله هذا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد لله على ما أبلانا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بأنه الحكم الثاني تشير إلى أنه يجوز النفل، لأن قالت ماذا؟ لأنه في مسألة النفر من منى يجوز أنه من يوم الثاني عشر أو الثالث عشر، يعني مخير إما أن ينفر من منى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، لكن شريطة كما يقولون أن يتقي المحرم الصيد أو مطلق المحرمات، أنه لو أراد أن يبقى مثلا إلى يوم الثالث عشر، أو أما وأما أن ولكن معذرة أنه الذي بنحو هنا يخير بين اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر بنحو التخير، لكن اشترطوا كما قلنا أن يتقي هذا المحرم ماذا؟ من إحرامات الحج، يعني الصيد أو مطلق المحرمات، مو فقط ما يرتبط بالصيد. ومن لم يتقي يعني ما يحقق هذا الشرط مثلا، فعليه النفر يوم الثالث عشر. الآن ما أريد أخذ التفاصيل بعد كما قد مرتبط بأحكام يعني كتاب الحج هناك إن شاء الله، إذا أنتم قرأتم حتما إن شاء الله. نعم، هذه الآية قد تفسر بتفسير آخر، وهو أن الحاج بعد إتمامه لأعمال الحج كما تشير تغفر جميع ذنوبه، لاحظ سواء نفر في اليوم الثاني عشر سواء نفر اليوم الثاني عشر أو الثالث ماذا عشر، كنا بشرط أنه يتقي المحرمات حالة الإحرام، يعني بقاء عندما ينفر من منى أنه ينفر من يوم الحادي عشر أو الثاني عشر، ولكن إذا أراد هم يتأخر يعني خير ما هذا وهذا، ولكن بهذا الشرط وهذا القيد أن يتقي ماذا؟ المحرمات الإحرام، وبالتالي إذا انتهى من حجه وقعنا الله سبحانه وتعالى يكون غافرا لذنوبه، بل في الرواية أنه يرجع كما ولدته أمه. هذه الآية. الآية الأخرى التي هم شرحناها فيما تقدم تذكرونها التي بعدها شرحناها، بعد نحن نمشي مع هذه الآيات المتبقية في قوله تعالى آية 48 حسب الكتاب: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. هذه الآية أشارت على كل حال، هذه الآية الموجودة في سورة المائدة آية 1 دلت على وجوب الوفاء بكل عقد وعهد، إذا عقد وعهد بين طرفين يجب ماذا؟ الوفاء به. ومن هذه العهود أو العقود أو العهود بالذات العهد ماذا معناته؟ العهد بين الله سبحانه، بين الله سبحانه وبين عباده، كأنه الإنسان واقعا بينه وبين الله عهد بتطبيق الأحكام الشرعية، من هنا قالت الآية يا أيها الذين أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم. فهنا إشارة إلى الالتزام ماذا بالالتزام الشرعي بهذه العهود. نعم. والتي أشارت الآية الشريفة من ضمن العهود الذي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى ماذا؟ قالت يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. نعم الله سبحانه وتعالى شرع بأن هذه بهيمة الأنعام، البهيمة يعني مطلق ما يقابل يعني ما يقابل الحيوان الناطق يقولون، أو مثلا هم يستثنى مثلا السباع أو بعض الطيور أو الطيور عموما ليس تسمى بهيمة. على كل حال الله سبحانه وتعالى أحل لنا بهيمة الأنعام، ولكن عندنا موردان ومجالان لا يجوز ماذا أتجاوز هذا الأمر، يعني لا يجوز التعدي. الأمر الأول ما دل الدليل على استثناء بعنوانه، والتي جينا إن شاء الله في الآيات الأخرى، والحالة الأخرى اللي محل شاهدنا حالة الإحرام، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحرم المحرم وبعد حرمت عليه يحرم عليه ماذا الصيد، سواء كانت كما تعلمون الإحرام العمر للعمرة أم ماذا للحاج. نعم لو نحن وهذه الآية الشريفة قالت ماذا أحلت لكم بهيمة الآن إلا ما يتلى عليكم، هذا يأتي إن شاء الله، غير محل الصيد وأنتم حرم. الصيد مطلقا حتى صيد البحر، مقتضى إطلاق هذه الآية يشمل حتى صيد البحر، إلا أن إن شاء الله يأتينا في الآية الأخرى استثناءه. واضح إخواني؟ هذه الآية الأخرى. الآية التي بعدها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الآية الشريفة من الآيات التي تشير إلى حرمة ماذا؟ حرمة الصيد. واضح؟ فبالتالي هم قالت بشيء من الصيد تناله، كأن هناك سهولة تمكين يعني ابتلاء، ترى الصيد يكون عزيز صعب جدا أقل ابتلاء، وما يكون سهل هذه الحيوانات أو هذه البهائم أو هذه مثلا كذا سهل اصطيادها والحصول عليه، فصير نوع ماذا الامتحان بعد أشد والابتلاء أشد وما شاكل ذلك، وهذا نوع لكشف مدى عبودية هذا الإنسان لله سبحانه وتعالى أو عدم تلك العبودية والعياذ بالله. وبالتالي الله يتوعد من اعتدى فله عذاب أليم، كما قلنا اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الآية. الآية الأخرى التي فيها نوع من التفصيل، هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. هذه الآية تقريبا أشارت إلى جملة من المطالب. المطلب الأول حرمة قتل الصيد حالة الإحرام، وهذه مسألة واضحة أشرنا إليها كما في قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا الحكم كما يشير له سعة من جهة وضيق ماذا من جهة، أما أنه ضيق فباعتبار اختصاص التحريم فيه بقتل الصيد دون أكله، يعني المقصود منه ماذا الاصطياد نفسه هو المحرم، إما إمساكه أو أكله أو ما شاكل ذلك ما تتكلم الآية عنه، فقد تكلمت عن ماذا الاصطياد. إما هذا من جهة الضيق، من جهة السعة بأن الآية لا تشمل جميع أنواع الإحرام، يعني سواء كان محرم لحج أم ماذا لعمرة مفردة، لحج حج تمتع، عمرة مفردة، وما شاكل ذلك. واضح؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، من قتل الصيد متعمدا ماذا تكون كفارته؟ الكفارة بشكل كلي هي صح التعبير هكذا، ما يماثل ماذا؟ المصيود، ما يماثل المقتول. واضح؟ والمماثلة عند الفقهاء هي المماثلة في الجسم والحجم وليس في القيمة، قد يكون ذا قيمته أعلى من هذا. ما فرضنا الآن النعامة مثلا قيمتها أعلى، خصوصا في مناطقنا نادرة يعني، مثلا يجوز مثلا مبالغها كبيرة مثلا، أنا لا أعلم تفصيلا لكن حتى أقول لكم من باب المثال يعني، أقل من البدنة الإبل يعني. واضح؟ وهكذا مثلا. ولذلك طبعا هذا مستفاد من الروايات، طبعا هذا الكلام مستفاد ماذا؟ من الروايات. ولذلك ورد عندنا في صحيحة حريز عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قول الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعام. قال الإمام سلام الله: في النعامة بدنة، يعني من قتل نعامة، نعامة ضخمة طبعا، فيماثلها ما هو؟ الإبل. قلنا بدنة من لهنا بدينة يعني من البدنة كما أشرنا. وفي حمار الوحش، هذه الحمار الوحشية ماذا؟ بقرة، لأنها فيها تقارب. وفي الظبي شاء، وفي البقرة بقرة. هذا الرواية كما قلنا كما تعلمون في وسائل الشيعة مجلد التاسع صفحة 181 الباب الأول من أبواب كفارات الصيد الحديث الأول. الحكم الثالث أن الحكم بالمماثلة، من الحاكم؟ من يحكم بالمماثلة؟ أهل الخبرة إن صح التعبير. يجون اثنين عدول من أهل الخبرة يقولون هذا يماثل هذا، هن واحد قتل نعام، القرآن يقول مثل ما قتل من الصيد، هذا المماثلة من إيه؟ من الذي يقول؟ نجيب اثنين أهل الخبرة يعرفونها من عدول كذا، يقولون ماذا؟ تماثلها البدنة مثلا. وهكذا الهدي ماذا يكون؟ يقول الهدي خب للكعبة الشريفة، لأنه يعني أن يذبح، وقع كلام طبعا، لكن كما هو معروف بين الفقهاء أن كفارة إحرام، كفارة إحرام العمرة هذه وين تذبحين؟ في مكة المكرمة، ويتصدق بها هناك. لكن كفارة إحرام الحج في منى، على هذا التفصيل. الآن هل فقط الكفارة محصورة بالإيجاد حيوان مماثل ثم ذبحة في مكة أو في منى حسب الخلاء، حسب المورد يعني، حسب كون عمرة مفردة أو حج تمتع كما أشرنا، أو لا هناك ماذا يعني بدائل أخرى للكفارة؟ قل لا، الكفارة لا تتعين بالحيوان المماثل، بل يجوز مثلا إطعام مساكين أو يعادل ذلك من الصيام. ولك في الحديث هكذا: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر عن ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما. واضح؟ الآن يبقى الكلام ظاهر الآية، يستفاد منها التخير أو يستفاد منها الترتيب يعني، أو يعني هذا إن لم يكن هذا لم يكن هكذا يعني، التخير أو الترتيب. لو كنا نحن والآية الشريفة يظهر منها ماذا؟ التخير. ترى يعني لو تلاحظ الآية ماذا قالت؟ كذا: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة، شوف أحضرها، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، يستفاد منها التخير. ولكن لا، هذا المقتضى هذا الحديث يستفاد منه الترتيب، لم يجد، لم يجد وهكذا يعني. على كل حال نعم، الآن يبقى حكم آخر وأخير في المقام، وهو مسألة ماذا؟ مسألة أنه من قتل الصيد متعمدا فعليه الكفارة بلا أشكال كما أشرنا، لكن إذا عاد هم متعمدا مرة أخرى يعني. يقول ماذا ما يصير بعد عليه كفارة في الدنيا، بعد شو يصير ماذا؟ جزاؤه عذابا في الآخرة كما أشارت الآية. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، كما هذه قلنا سورة المائدة 95. الآية واضح إن شاء الله مجمل الأحكام. الآية الأخيرة، الآية ما عندنا آيتان حنغطيهم بعد. الآية حسب ترتيب المصنف آية 51 في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه ماذا؟ الذي إليه تحشرون. هذه المادة 96. هذه الآية تشير إلى مجموعة الأحكام. الأول حلية صيد البحر، صيد البحر كم تصطاده وتأكله مثلا حسب هم ضابط في بحث الأطعمة والأشربة، ويجوز تأخذ متاعا مثلا للمحرمين والمسافرين والمعبر عنهم بالسيارة. إذا صيد البحر البحري لا إشكال فيه. الحكم الثاني هو إشارة إلى حرمة صيد البار، ما دام المكلف محرما لا يجوز عليه ماذا أن صح التعبير ماذا يصداد يصيد صيد البار. الآية تشير إلى حرمة صيد البر اصطيادا وهم أكلا وإمساكا وما شاكل ذلك، كل هذا من باب إطلاق التحريم. وحل لكم صيد البر كذا كذا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ففيها إشارة إلى ماذا؟ إلى حرمة، حرمة يعني حرمة جميع يعني جميع هذه يعني أكلا صيدا إمساكا كما أشار. المسألة الرابعة والأخيرة أخواني في هذا الحكم في هذه الآية هو إن حرمة الصيد البري تشمل جميع أفراد الإحرام. واضح؟ إطلاق أفرادي فيها إن صح التعبير، ويعني وهم أحوالي كذلك، أن أفراد هذا الفرد اللي هو فرد ماذا؟
تمتع.
حج التمتع، العمرة المفردة وما شاكل ذلك، حج القران، حج من صح الإفراد وما شاكل ذلك، كل تشملهم. هذا مضافا إلى مسألة ماذا؟ مسألة حتى أطلق أحوالي كما نقول بأنه في كل حالات المحرم يعني حال جالس ولا واقف ولا ذاهب ولا نائم ولا راجع ولا كذا على كله. إيه فماكو فرق بين إحرام حج التمتع أو الإفراد أو القران أو إحرام العمرة، سواء هذه كانت عمرة التمتع أو عمرة مفردة، كل ذلك كما قلنا تمسكا بالأطلاق ما دمتم حرمان. هذه الآية واضح إن شاء الله، إحنا ما رد نعلق كثير لأن بعد نختم البحث بعد مساء إن شاء الله واضح. الآية الأخيرة في مقامنا ونختم به كتاب الحج إن شاء الله، هذه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. هذه الآية أشارت إلى حكمين رئيسيين. الحكم الأول هو وجوب احترام جملة من الأمور وعدم جواز هتكها، أشارت إلى ضرورة ووجوب الاحترام لبعض الأشياء منها شعائر الله سبحانه وتعالى. وقلنا في بحثنا أول هذا البحث ذكرنا بأن معنى الشعيرة هي ما فيها إشعار وما هي علامة على العظمة والإلهية وكما أوضحنا، فكل ما يدل على الله وفيه تعظيم، ومنها طبعا مناسك الحج، فبالتالي يجب ماذا؟ يجب التقديس والتعظيم ولا يجوز الهتك حتى يعني، وللهتك مصادر، تعطيل الحج هم من نوع من الهتك، أو التهاون في أداء الحج هذا نوع من الهتك أو ما شاكل ذلك، أو حتى الذهاب وعدم التقيد بالأحكام الشرعية فيه أو الإهمال أو التسيب أو كل هذا نوع من الهتك، يعني هم هذا يتحمل هذه الإشكالية. الأمر الثاني وهو يعني مما يجب احترام الشهر الحرام، فلا يجوز هتك حرمة بالقتال فيه، كما قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، كما سورة البقرة 217. إذن فلا يجوز هتك هذا الشهر العظيم. الأمر الثالث الهاد، وهو ما يسق تعلمون في الحج من الغنم والإبل والبقر. معنى مثلا هذا الأمر. الأمر الآخر القلائد، وهي الهدي المقلد، هذا تنح الطول يقلدوا بنعل ونحوه، من باب أنه علامة على أنه هذا هدي للحج، هذه إشارة أنه مثلا ربطوا شيء علامة عليه أن هذا هدي للحج، فما يجوز لأحد يعترض عليه لا سمح الله يسرق يأخذ أو قطع الطرق أو مشاكل ذلك. لعل هناك فارق بين الهدي والقلائد. الهاد هو ما يسوقه القارن في حجه، ما يحتاج قلد أصلا، بينما ذاك لا، لابد أن يقلده وهو مشعرا بذلك عشان يوضح أن هذا من الهادي، صح التعبير. على كل هذا فارق يذكر. الأمر الخامس، كل من أما البيت الحرام لينال بذلك بعض المقاصد الدنيوية والأخروية، يعني هذا نوع من الهدك صح التعبير، لأن قالت الآية لا ولا أمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يعني قصد هذا الحكم لا أشكال فيه، أن قلنا بأنه حتى في الحاج في الكذا لا مانع من الأعمال التجارة، وهذا بحث ذكرنا فيما تقدم، تذكرون هذا المعنى بأنه لا أشكال في ذلك، خصوصا كان عادة في الجاهلية يمنعون أي تعامل اقتصادي بينهم. الله لا، تذكرون هذه الآية بالأمس أم أشرنا إليها وما دي قبل كذلك. على كل حال ما دي ما حد سابق لا أشرنا هذا ربما البحث الذي قبل هذا البحث.
هذا ليس عليكم جناح.
وين أي صفحة؟
ثاني.
إيه أحسنتم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا هذا من ربك. ما نعم أمس هذا ذكرنا ربما. أنا بس اشتبه. إن قلنا يجوز للحاج الاشتغال بطلب الرزق من خلال التجارة خلافا للعادة الجاهلية القاضية بحظر التعامل الصائب بكل ألوانه وما شابه، قلنا لا أشكال في ذلك. الأمر الآخر قلنا هذا حكم الأول. الحكم الثاني ماذا قالت الآية الشريفة؟ قالت: وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا اللي وضحنا فيما تقدم كأن الاصطياد بعد الحل جائز، لأن هذا أمر بعد الحظر أو توهم الحظر، كما هو لا يفيد إلا الإباحة، أصلا الإباحة بالمعنى العام يعني الجواز، لا يدل على الوجوب أو الاستحباب أو ما شاكل ذلك. فاصطادوا أنه كما قلنا من باب أنه إذا يعني كان ممنوع عليكم ومحظور الآن لا أشكال في ذلك، يجوز لكم أن تصطادوا، ولكن لا يدل على الوجوب. واضح هذا؟ تمام الكلام إخواني فيما يرتبط بكتاب الحاج. إن شاء الله نكون وفقنا بتوضيحه، وبعد إذا هناك خصونا فأل الله سبحانه وتعالى المعذرة ومنكم إن شاء الله. هذا ما يمكن أن يقال في كتاب الحاج على نحو الاختصار، وإلا المطالب دقيقة وكثيرة، وإن شاء الله تفصيلاتها كما تعلمون في كتاب المناسك لدى الأعلام. هذا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.